بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا العلاء بن المسيب قال أخبرنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا أبا أمامة التيمي، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الحديث في الحج والاكتساب فيه سواء بتجارة أو عمل. رجال السند كلهم ثقات، مسدد هو ابن مسرهد بصري ثقة، عبد الواحد بن زياد كذلك بصري ثقة، العلاء بن المسيب، أبو أمامة التيمي، قال الحافظ في التقريب مقبول. انظر الميزان. أبو أمامة التيمي قال الحافظ في التقريب مقبول كوفي، العلاء وأبو أمامة كوفيان، ما هو في الميزان، ما أشار إلى الميزان. ويا سبحان الله، ما ندري ما الذي بنى عليه الحافظ ابن حجر في الحكم على هذا الرجل أن قال مقبول، مع توثيق ابن معين وقول، يعني قال ابن معين ثقة لا يعرف اسمه، وقال أبو زرعة لا بأس به، انتهى من التهذيب، ما في زيادة على هذا، ما في جرح، هذا خطأ، هذا الحكم الحافظ رحمه الله عليه خطأ مع توثيق الأئمة، توثيق إمام الجرح والتعديل، بل تعديل إمامي الجرح والتعديل، فابن معين وأبو زرعة نعم يعدلانه، ابن معين يقول ثقة، أبو زرعة يقول لا بأس به، لهذا حكم عليه الشيخ بالصحة غير عابئ بكلام الحافظ في تقريبه. أبو أمامة هذا قال كنت رجلا أكري، صيغة مبالغة، معنى أنه يؤجر راحلته، معروف الكراء، يكريها يؤجرها في هذا الوجه في تلك الأسواق وهم في الحج، وكان سوق ذي المجاز بجهة عرفة وهو لهذيل، وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج، ومعناها أن الحاج يأتي للحج، يأتي لما جاء له، لا ينشغل بغيره. ولا شك أن هذا هو الأفضل، الذي يحج ويتفرغ للحج ولما جاء له، سواء كان فرضا أو تطوعا، هذا هو الأفضل، لمزيد العناية بتلك العبادة من ذكر ودعاء وعدم انشغال عنها بشيء. فإن الإنسان إذا انشغل ربما بشيء أخذ منه الوقت فيصرفه عما هو أهم في عبادته، إلا أن هذا يجوز. والحج صحيح ولا ينقص من أجره وإن كان خالف الأفضل، بل ما يقال إنه ما يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، لأن الذي لا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه هو الذي يحصل في حجه رفث فسوق جدال بباطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، جاء من حجه. ولأن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، دل هذا على أن من حج ولم يعص الله في حجه برفث وهو الجماع ومقدماته، ولا فسوق، وباب الفسوق واسع، ولم يجادل جدال أن يؤثر على حجه حتى يدخل في الفسوق، أن حجه تام وأنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، ولو لم يزد في بر الحج على هذا المقدار، فإنه إذا أطعم الطعام، يعني هو حج وكذلك هو حاج وأكثر من المبرات، ازداد بره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحج إطعام الطعام وحسن الكلام، أو قال ولين الكلام ونحو ذلك. لكن هذا لمعنى مزيد البر في الحج، لا لمعنى أنه لو فات هذا لم يرجع كيوم ولدته أمه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سئل عن بر الحج قال: العج والثج. ومعنى ذلك العج يعني رفع الصوت بالتلبية والإكثار من ذلك، أن يعج يكثر، يقول عج عجيجا أي أكثر العج. والثج هي إراقة الدماء، دماء الهدي والأضاحي الهدي، فالهدي أفضل من الصوم وهو يزيد في بر الحج لمن تيسر له ذلك. فهناك بر في الحج لو اختل أعمال، لو اختلت في الحج ما يرجع كيوم ولدته أمه، معاصي تحصل منه، ولكن آخر يحافظ على طاعة الله ولا يعصي الله في حجه ولا يزداد من المبرات من هدي ولين كلام وتعليم ودعوة ومساعدة وإعانة وأفعال خيرية أخرى. كل ما كان الإنسان في فعل الخير أكثر كان بره أعظم في الحج وفي غيره. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والناس يتفاوتون في الدنيا والآخرة على قدر طاعتهم لله، هم درجات عند الله ولكل درجات مما عملوا، وحتى في حجهم وصلاتهم وصيامهم، فقد تصلي بجانب إنسان خاشع مخلص مقبل على عبادته وأنت عندك سهو في صلاتك غافل فيها بين صلاتكما كما بين السماء والأرض من الفوت. وقل ذلك في سائر الأعمال على قدر الإخلاص والمتابعة. فكأنه تحرج أبو أمامة تيمي تحرج أن يشتغل معنى أن يكتسب يأجر راحلته يكري، وأيضا كأنه أكثر من هذا العمل في الحج في هذا الوجه، وهو حاج. فسأل ابن عمر فأفتاه بأنه له حج إذا أدى الحج. في هذا دلالة على أن بعض الفتوى مخالفة للدليل. فهذا جماعة، ما قال واحد، قال ناس يقولون أنه ليس لك حج. الآن وجد مفتين يبطلون حجه. في أي زمان هذا؟ إذا كان هذا في زمن ابن عمر، زمن الصحابة، وجد بعض المفتين يفتون بغير علم، لا سيما ابن عمر من صغار الصحابة. إنما على ما ظهر لهم من أن هذا تارك الأولى ونحو ذلك من حيث اجتهادهم. فهذه الفتوى باطلة، أن الذي يشتغل في الحج يكد على سيارته مثلا، ينقل واحدا ويذهب به إلى مكان ويرجع في عمله، في يطبخ مثلا، صاحب وكالة يأتي بخدمات للحجاج وهو محرم، يبيع كذلك عطورا، لا سيما بعد أن يتحلل الناس في جهة منى وهم بحاجة إلى ذلك، غير ذلك من الأشياء. وقد اشتهر عند الناس في الآونة الأخيرة حاج وبايع مسابح، فقد كان بعضهم يحج ويشترى حزمة من المسابح يبيعها. وإلى الآن في بعض البلدان جهات يفعلون ذلك، وهذا ما هو مشروع بيع المسابح إلا لقصد للنساء للزينة، إذا كان عبارة عن خرزات للزينة لا لقصد أنها عبادة يتسبح فيها. هناك أقوال فتاوى للمتأخرين بالمعاصرين ومن قبلهم في جواز ذلك، وأن السيوطي له فيها فتوى، ولكن كلها ما عليها ما في ما يثبت من الأدلة على تسبيح المسبحة، لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة. وراجع أيضا رسالة السبحة شيخ بكر رحمه الله، بكر أبو زيد. فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ أتاه بمهمات الحج، من ذلك التلبية إهلال والتلبية الإحرام، طواف بالبيت لا سيما الإفاضة، الوقوف بعرفات والإفاضة منها، رمي الجمار. قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. وأفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب بوحي من الله بعد أن نزل القرآن مبينا هذا الحكم. هذه فضيلة العلماء، لهذا أحال الله إليهم بقوله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقد يكون في مشكلة ومعضلة وفي قلق من أمره في عبادتها أو في غيرها، فيسأل أهل الذكر فيجد راحة النفس وطمأنينة البال، ويجد ما يقدم به في أمره وهو على بصيرة. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية. ساق ابن كثير في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية تأثموا، أي الصحابة تأثموا، خشوا الإثم، ظنوا أنهم يأثمون إذا اكتسبوا وهم حجاج أن يتجروا في المواسم، مواسم الحج بالذات. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به. وساق حديث الباب عن ابن عمر أبي أمية، وهناك يعني يلقب بأبي أمامة ويقال أبو أمية كنيته، قال: سمعت ابن عمر وذكر الحديث، قال: وهو موقوف وهو قوي جيد، بل هو مرفوع من هذا الذي عندنا، جاء موقوفا ساقه موقوفا وساقه مرفوعا. بواب البخاري في صحيح كتاب الحج من صحيحه باب 150. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، أي جواز ذلك، والموسم سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه الناس، مشتق من السماء وهي العلامة. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذه مواسم الحج ليست من الآية كما سيأتي كلام الحافظ عليها. نعم، متجر الناس أي مكان تجارتهم أسواقا في الجاهلية، كانت أسواقا. فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبها، وفيه خلاف غير هذا. وأما عكاظ فعن ابن إسحاق أنها فيما بين النخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفاء والمثنى الفتق. وعن ابن الكلب أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء، وكانت لقيس وثقيف. أما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت مر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر. وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أيضا حباشة بضم المهملة وبعدها ألف، يعني لأنها يختلط فيها الكفار، فهل يصلح أن يخالطها المسلمون ويتسوقون فيها؟ الجواب نعم. وهل يشترون من الكفار؟ الجواب نعم، ما احتاجه وما أباح الله اشترى، وليس في ذلك تعاون مع الكفار فيما يضر المسلمين بهذا القيد، لأن بعضهم الآن يحرم منتجات الكفار، وغالب ما يروج في أسواق المسلمين من منتجات الكفار من مراكب ومصانع وما عليه، يعني ماذا يعيش كثير من الناس. قولهم كأنهم أي المسلمين كأن المسلمين كرهوا ذلك، أي خشوا من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة. وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق عطاء بن عن عبيد بن عمير بن عباس: إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم. أنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف زيادة في مواسم الحج، قراءة شاذة. ولأبي داود وإسحاق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة، لا رخص لهم، رخص لهم، هذه رخصة لا أمر، هذه إباحة، رفع الجناح يدل على المباح وعدم الاتجار لمن كان في سعة وأفضل له. ومن الحرمان أن تجد بعض الذين يسمح لهم أن يحجوا، مثلا يكون عنده ترخيص، لا سيما في هذه الآونة التي فرضت فيها التراخيص، فيترك الحج ويذهب يعمل، وهو في عرفة ما ينوي الإحرام، بمجرد وقوفه ونيته في عرفة يكتسب حجا. لو ترك ذلك في سائر المواطن مثلا إلى عرفة، إلى أن نزل بعرفة فأحرم. وهكذا أيضا ذكر الله عز وجل ثم انطلق إلى مزدلفة وعمل فيها ما هو مشروع من مبيت وصلاة الفجر، وإن كان عاملا، وإن كان طباخا، سواء كان يعني سائقا، سواء أي حال، فجملة من السائقين بعضهم ما يسمح له، لكن من قبل كانوا ما يعترضون أحد، تراه حرم الخير. لماذا؟ قال أنا سائق، لماذا؟ قال أنا مشغول بعمل كذا وكذا، ويترك الحج. قال فأمروا بالتجارة إذ أفاضوا من عرفات، وقرأ هذه الآية، وأخرجه إسحاق في مسنده من هذا الوجه بلفظ كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام سيقولوا إنها أيام ذكر، فنزلت أي الآية. وهل لا يصلح التجارة إلا بعد الإفاضة من عرفة؟ قبلها لا تصلح ذلك، من حيث أنه لا ينشغل عنها. فإذا ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الجواب لا، الآية ليس فيها هذا المدلول. قوله في مواسم الحج أي الآية، القراءة هو كلام الراوي ذكره تفسيرا انتهى، وفاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع قرأها ابن عباس، ورواه ابن عمر في مسنده عن ابن عيينة قال في آخره وكذلك كان ابن عباس يقرأها. وروى الطبري بإسناد صحيح عن أيوب عن كرمة يكرمة أنه كان يقرأها كذلك، فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. واستدل بهذا الحديث من جوز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج، والجامع بينهما العبادة، حج عبادة والعاكف في عبادة، فإذا يجوز له هذا القياس، ما هو صحيح، فإن مقصود الحج أوسع من مقصود الاعتكاف، مقصود الاعتكاف المسجد، المسجد لا يصلح فيه بيع ولا شراء حتى ولو على الهاتف، أما الحج فليس كذلك. وأيضا الاعتكاف لمعنى، وهو معنى العبادة خاص، ما اعتكف إلا لهذا، ليقرأ، ليذكر، ذكر الله، ليصلي، هكذا. أما الحج فيختلط هذا بغيره من الأعمال، فهذا القياس ما هو في موضعه، لا يجوز البيع والشراء للعاكف، يفوت مقصود الاعتكاف، وإلا خرج راح يبيع ويشتري وترك الاعتكاف. الاعتكاف مستحب إلا أن فرضه نذره، والجامع بينهما العبادة، وهو قول الجمهور. هل هذا العزو إلى أنه يجوز البيع والشراء في الاعتكاف كما يجوز في الحج، وهذا قول الجمهور، أو قول الجمهور أنه يجوز في الحج، يجوز في الحج هذا العمل ولا إشكال فيه ولا تحريم فيه ولا نقص في العبادة فيه، هذا قولهم. لكن هل ينضاف إليه الاعتكاف؟ هذا إن قالوه فقولهم هذا فيه نظر كما سبق. وعن مالك كراهت ما زاد على الحاجة، يعني في الحج، التجار في الحج، كالخبز إذا لم يجد من يكفيه عن العاكف. وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري، ولا ريب أنه خلاف الأولى. والآية إنما نفت الجناح، ولا يلزم من نفيه نفي الأولوية مقابلة نفي الأولوية والأفضل، أي في الحج لا ينشغل بغيره إلا إن احتاج إلى ذلك. وفي الاعتكاف إذا كان لخبز أو شيء يأتي به من البيت أو نحو ذلك. زادنا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار باب ما يذكر من الإسهام في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم. قال: وقد اختلف العلماء في الإسهام للأجير إذا استؤجر للخدمة، يعني مستأجر لكن يعمل يخدم وليس مقاتلا، إنما يخدم بأي عمل. قال الأكثر: يسهم له. احتج بحديث سلم الذي أشار إليه المصنف، ذكر حديث ليس له في الدنيا ولا في الآخرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له. أما إذا استؤجر الأجير ليقاتل فقالت الحنفية والمالكية لا سهم له، وقال الأكثر له سهم. قال أحمد: لو استأجر الإمام قوما على الغزو، استأجر قوما يقاتلون، الإمام ولي الأمر ما عنده جيوش يقاتلون وهو يريد مزيد من الجيوش، فيستأجر من يقاتل بمال، له مال وله قلة وعنده قلة في الرجال، كما هو شأن الدول الآن. ربما يكون عساكرها الذين معها أو جنودها قليل، لكن بإمكانها أن تستأجر ملايين من الجنود بفلوس وتجندهم يقاتلون لها. لم يسهم لهم سوى الأجر، فمن كان من الأجراء قاصدا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجر المسمى. وقال في الحديث فيهما دليل على جواز التجارة في الغزو، وعلى أن الغازي مع ذلك يستحق نصيبه من المغنم وله الثواب الكامل بلا نقص، ولو كانت التجارة في الغزو موجبة لنقصان أجر الغازي لبينه صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين ذلك بل قرره دل على عدم النقصان. ويؤيد ذلك جواز الاتجار في سفر الحج، لما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما تحرج جماعة من التجار في سفر الحج أنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، زيادة على ما سبق من فوائد الحديث على أنه يعني أن المفتي يذكر دليله، فقد ذكر ابن عمر قوله فتواه وذكر دليله على الفتوى، وهذا هو الذي ينبغي، ليس مجرد إمارة أن حرام وحلال. الصحابة كانوا إذا ذكروا ذلك ذكروا الأدلة بقدر مستطاعه. أطبق العلماء التفسير على أن معنى الآية ليس عليكم جناح أن، أي ليس على الحاج إثم ولا حرج إذا ابتغى ربحا بتجارة في أيام الحج، إن كان ذلك لا يشغله عن شيء أداء مناسكه كما قدمنا إيضاحه أضواء البيان. وقوله ليشهدوا منافع لهم، من تمن من المنافع ما هي دينية ومنها ما هي دنيوية، جمع منفعة، فيه طلب رزق الحلال، طلب الحلال وطلب الحلال ليس عيبا ولا نقصا، بل طلب الحلال مشعر بالعزة، مشعر كذلك أيضا بالكفاية والعناية، كفاية والعناية والمزيد من الإحسان إلى نفسه وغيره. فمن الناس من يكتسب لا لنفسه فقط، ولكن يكتسب ليكون متصدقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل بيديه وتصدق، فاعلا للخير محسنا واصلا وغير ذلك. الاكتساب مشروع ولو في الحج، اكتساب الشرعي. وفيه أن الرزق من فضل الله، العطاء من فضل الله، ليس أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا، هذا فضل من الله، الذي يسوقه الله لعبده من الرزق هو تفضل منه سبحانه وتعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.